سعادة الدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد. الأول سيحدثنا عن ما الذي يريده المجتمع من المرأة، والدكتورة نوال ستحدثنا عن ما الذي تريده المرأة من الرجل، وهما عنوانان متضادان في الظاهر لكنهما مترابطان في الحقيقة. سأمنح طبقا لما لدي من تعليمات كل واحد من الفارسين مدة 30 دقيقة، وسنبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. والحقيقة أنه رجل معروف للجميع، وحيث الأمر كذلك فأي كلام أدلي به لن يزيد ما عند السامعين شيئا، لذلك وحفاظا على الوقت أترك المجال لفضيلته لنستمع إليه في حدود 30 دقيقة، وأخاله إن شاء الله تعالى من الملتزمين وسيلتزم بالوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، شكر الله لكم. أكرر الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا خالصا لوجهه، وشكرا لأخي الدكتور تركي حميدان على مقدمته. وأنا أحب الدعابة وأحب أستأنف شيء من الأدب في بداية الحديث، وقال الفارسان والصحن فارس وفارسة، والثاني أنه أعطانا الوقت بيننا بالسوية، والصحيح أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فينبغي أن يكون لي نصف ساعة ولها الربع.
المؤتمر علي،
ولكن المؤتمر أول، هذه أول مخالفة من المخالفات، وهذا يرجع إلى الدكتور سليمان العودة، يقول هل يجوز شرعا أن يعطى الرجل في المؤتمر مثل حصة المرأة؟ فينبغي أن يلاحظ هذا. ثانيا أنا عندي أبيات سريعا عشان تحية وإزالة الملل، شيء من الأدب لا تأخذ إلا دقيقة وإلا دقيقتين، وللذكر مثل حظ الأنثيين. حياك من أرض القصيم، نسيمها حياك من أرض القصيم، نسيمها بالمسك ينفح شيحها وقصيمها، لو أن باقلا المفهه ينتحي في مدحها سهلت عليه حزومها. ترى لطشت من أبي تمام وأدخلته معي هذا. لو أن باقلا المفهه ينتحي في مدحها سهلت عليه حزومها، ولو أن سحبانا يسحب ذيله في ذمها لم يدري كيف يذيمها، كثلاثة راح استوى لك حسنها أزهارها وغصونها وشميمها. إخوتي، ماذا يريد المجتمع من المرأة؟ ماذا يريد مجتمع الإسلام، أمة الإسلام، نحن كرجال أو كمجتمع بأسره، ماذا نريد من المرأة؟ باختصار جعلتها في
لو سمحت يا دكتور.
نعم،
قرب المايك.
هو السؤال الذي يعرض نفسه، ماذا يريد المجتمع من المرأة؟ وأقول باختصار في بنود أرجو أن تسمع مني، وأنا سعيد أن تشاركني الدكتورة نوال العيد. والدكتورة نوال العيد أشكرها، لها كتابات، لها تغريدات، لها مشاركات، وأهل الفضل يشكرون. وأحيانا المرأة في بنات جنسها يكون صوتها وقلمها ومشاركتها أسمع من الرجل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخصص يوما من نفسه للنساء، فيرسل المرأة تعلم المرأة وتثقف المرأة وتفقه المرأة، ولذلك أم عطية كانت تفقه في علم الحيض وعلم الطهارة والغسل، وعائشة رضي الله عنها وعميرة بنت عبد الرحمن وغيرهن. وأنا قلت للدكتور سليمان العودة حبذا أن يتبنى هذا اللقاء إن شاء الله من التوصيات إخراج داعية مسلمة، والدعاة موجودات، لكن كيفية الطريقة لتكون عندنا داعية عالمية تستطيع أن تتصل بشبكات المعلومات العالمية وشبكات التواصل، وتقدم رسالتنا الربانية الإسلامية الحضارية على مستوى العالم، ليس على مستوى مدينة أو قرية أو محافظة. أولا نريد من المرأة في المجتمع أن تكون مؤمنة بالله، قبل أن تكون مربية، مهندسة، طبيبة، مدرسة، مؤمنة. الله مدح المؤمنة ونص على إيمانها في الآيات، بل جعل مثلي وجعل المثل لي ولك ولجميع الناس والمؤمنين آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران عليهما السلام. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون فجعلها بالإيمان مثلا وقدوة. أولا قبل أن يكون عندها تخصصات أو عندها فنون أو عندها مواهب أن تكون مؤمنة بالله. الإسلام لا يعترف بالمرأة المنحرفة أو الملحدة أو عاقة لدينها، لأن وجد حتى في الطرح الآن من بنات المجتمع المسلم من يطعن في الحجاب ومن يطعن في السنة، فهذه المرأة ليس المجتمع لا يريدها وليست مؤهلة لتقدم رسالة الإسلام. أنا أقرأ في بعض الصحف، قد سافرت من قرب 40 دولة، صحف عربية ونساء عربيات كان يفترض فيهن أن تكون مدافعة وناطقة باسم الإسلام وممثلة شرعية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تستهزئ بالحجاب وتقول هذا تخلف وتريدون تعيدون إلى غار حراء وتريدون تعيد إلى دار إلى سقيفة بني ساعدة، وهذا هو استهزاء وكفر. فنريد أولا من المرأة المسلمة أن تبرز بقلمها وبفكرها وبإيمانها. عندنا رسالة عالمية اليوم، أقول في المحاضرة، ترى العالم يا أخوان حتى ما ينتظر من العالم في المؤتمر هذا ولا في المؤتمرات اللي تعقد عندنا أو في الدول الإسلامية، ترى العالم ما ينتظر أن نخرج عليهم بمركبة فضائية. هم قد صنعوا وأنتجوا ونحن لازلنا يعني في الدرجة الأولى أو في الصف الأول في عالم الدنيا. لا ينتظرون منا روايات. ترى 99 ممن كسب جوائز نوبل ليسوا مسلمين، ولا ينتظرون منا برادة ولا ثلاجة ولا طيارة. ترى نص القرآن على أسباب عزتنا، أقولها المرأة المسلمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إني آسف إن بعض المثقفين عندنا يريد أن يظهر ثقافته، وكتبت أمس بالتويتر، يريد أن يظهر ثقافته وعمقه فيستدل بسبنوزا وسارتر ويستدل بكريسي ميلسون، ولكنه لا يأتي بآية ولا بحديث لئلا يقال متخلف. وأقول الحقير سوف يبقى حقيرا ويعيش حقيرا ويموت حقيرا. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ ويقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا ما تشرف الرجل والمرأة بشرف الإيمان فمن تشرف؟ لأن الله جعل هذا شرف لنا ورسالة. العالم ينتظر منا نقدم له الإيمان. كل ما في الصالة هذه صناعة غربية، الموصل، الميكروفون، التلفزيون، الإنترنت، كل ما حولنا من الصناعة. ما عندنا إيمان نقول قال الله قال رسول الله عليه وسلم. ينبغي أن نقدمه رسالة حضارية في أول بنود المؤتمر. ثانيا، المجتمع يريد من المرأة أن تكون متعلمة. ليس بصحيح اللي يقول مع احترامي بعض المشايخ: خلها جاهلة أحسن لها حتى لا تعرف كوعها من بوعها. تقول جاهلة، الله يعبد بالجهل، يدخل الجنة بالجهل؟ هل سمعتم أن الجهل يبني مجدا أو يبني فضيلة أو يحقق إيمانا؟ الله يعبد بالجهل سبحانه. يعرف التوحيد بالجهل؟ بل يفترض وفريضة عليها أن تتعلم. نريد مع احترام تخصص المرأة في أي مجال، لكن أن تتعلم الحد الأدنى من دينها الذي يرضي ربها عنها. يا إخوان، شرفنا هو تعلم العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح البخاري قال البخاري الإمام المعتبر في الصحيح: باب هل يجعل الإمام من نفسه للنساء يوما، يعني يعلمهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يوما يوم الاثنين يعلم النساء ويربيهن صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الأمور الخاصة. نعم، نريد امرأة متعلمة تقرأ مثقفة. وأنا ضد الدعوات التي ينطلقها بعض المشايخ سامحهم الله، يقول اجعلها للابتدائي فقط ولا تعلم أكثر، يعني تبقى في ظلم وفي ظلام. لا، بل علمها وتدرس الشريعة وتدرس التخصص وتكون متحجبة ومحتشمة وتنفع بنات جنسها. وكان في عهد صلى الله عليه وسلم حتى الطبيبة الشفاء بنت عبد الله كانت طبيبة ودخلت عند عائشة وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، وعرضت لها عائشة على الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاء بنت عبد الله بعض شيء، فقال: تداووا ولا تداووا بحرام أو اعرضوا علي رقاكم، في حديث السنن. ولا تلقوا بتولة ولا بشرك ولا بتميمة. فنريد أن تكون متعلمة، ومرحبا بالمرأة القارية، ومرحبا بالمرأة المتخصصة. وأشكر الله وأقولها أبشركم أن عندنا من الفاضلات مثل الهواتي حضرنا المؤتمر، وأنا سمعت بعض المداخلات والتي أقرأ لهن، ترى عندنا الحمد لله متميزات ومتفردات، لكن الذين يكتبون في الصحافة يخفون هذا الجانب علشان يظهرون المرأة، يقولون مدافعون هم عن المرأة ويظهرون أنها مظلومة ومهضومة وجاهلة، وعندهم التحرر ترى سفور المرأة وخروج المرأة عن الإسلام. وإلا هم حتى أشكر أحد النساء الفاضلات في الحوار الوطني تدخلت معنا في كان الحوار في مكة في الحوار الوطني عن حقوق المرأة، قالت من فوضكم ومن نوبكم عنا؟ هل أنتم وكلاء شرعيون تتكلمون عنا بحقوقنا؟ الحقوق محفوظة والحمد لله وموجودة، والتقصير من الجميع. وأنا اليوم الثلاثاء سامحوني بين قوسين من الطرافة مقالكم في جريدة الشرق اسمه عنوانه رجال تضربهم نساؤهم، واكتشفت أنه ينبغي أن يكون عندنا جمعية الرفق بالرجل، وجمعية الرفق بالمرأة، وجمعية الرفق بالحيوان، وليس على إطلاق أن المرأة مظلومة دائما، بل الرجل يكون مظلوما والمرأة تكون مظلومة. وأنا ضد ضرب المرأة وضد ضرب الرجل، كما وهو يحصل الضرب من الجانبين، كما قال النابغة الجعدي سقيناهم كاسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الضرب أصبرا. الثالث، نريد أن تكون راعية للبيت. ترى امرأة ليست راعية في بيتها ليست ناجحة في الحياة. الذين كتبوا في المرأة من الإسلاميين وغيرهم، حتى الذين تأثروا بالحمد لله بموجة الإسلام كمحمد أسد في كتاباته، يثني على هذا الجانب المشرق والحمد لله. لأن المرأة إذا أخفقت في حقوق زوجها وفي حقوق أبنائها وفي إخراج جيل مؤمن واعد، ماذا ينفعني أن تكون طبيبة أو فيلسوفة أو مفكرة عالمية؟ نبدأ ببيوتنا، نبدأ بمنازلنا. فمهمة المرأة أن تكون راعية ما وصفها صلى الله عليه وسلم، قال والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. أنا أشكر كل امرأة قدمت لنا طالب علم وداعية ومهندس وطبيب ورجلا سوي. وأنا وجدت يا إخوة أن أكثر ما يقوم بالتربية والمؤثرات في المجتمع هي المرأة، لا تقول للرجل. وأنا سوف أضرب لكم أمثلة. الإمام أحمد ما الذي رباه بن حنبل؟ أمه، هو طفل صغير وقيل حمل في بطن أمه. الشافعي ترى مات أبوه وهو حمل الذي ربته أمه. حتى ابن تيمية أمه كان لها دخل كبير في تربيته. العظماء الذين قرأت عنهم كانت الأم هي التي تربي. أنا يقول لي بعض المشايخ عجزنا في تربية أبنائنا من كثرة الانشغال وكثرة الأعمال، ولكن وفقنا بنساء تربي الابن وتربي البنت. ولذلك والمربي هو الله سبحانه وتعالى متى ما اتقيناه. نريد أن تكون راعية ويكون حظ البيت من الحظ هو الحظ الأكبر. معنا النساء تركوا التربية وتركوا للخادمات وتركوا، حتى أصبح عندنا تغريب من الخادمات، تغريب في المعتقد، يعني مسيحية تربي الأطفال وزرادشتية ومانوية ومزدكية وبوذية وهندوسية، فيخرج الطفل يرطن كلمة عربية وكلمة سريلانكية وكلمة هندية، تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيده. أصل التوحيد يرضى مع اللبن، أصل تربية الأم هي أن تربيه على الفطرة وعلى الصلاة وعلى تقوى الله. الرابع، يريد المجتمع من المرأة أن تكون قدوة لبنات جنسها. ليس صحيح أن البارع في الدعوة النساء وأنه الرجل، صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا، لكن نحن لا نصل إلى النساء، نحن لا ندخل الكليات كليات البنات ولا جامعاتهن، المرأة هي. والحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى عندنا داعيات بارعات وصار لهم تأثير حتى خارج السعودية، وكذلك في مصر داعيات وفي سوريا وفي العراق وفي بلدان زرناهم. والله إن أحيانا يخجل الإنسان إذا يوم نصل الهند إلى ولاية كجرات ولاية لكنو ونجد جمعيات تقوم عليها نساء مسلمات، نقول يا ليت الرجال عند بعض الرجال عندنا يفعلون مثل ما تفعل المرأة المسلمة في إثيوبيا وفي الهند. وصل زملائي زاروا الدول تلك فتذكرت قول المتنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نريد تكون قدوة. أم سليم أما حفظنا سيرتها؟ بماذا حفظنا سيرتها؟ أنها مجرد امرأة، أنها تنجب، أنها ترضع، كانت علم، هي التي أثرت في زوجها، أثرت في أبي طلحة، أتى يطلب يخطبها وكان مشركا، قالت مهر الإسلام إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك، وكان أعظم مهر. ثم ربت أنس، ترى أبو أنس بن مالك، مالك بن النضر، مات في الجاهلية، فربته وعلمته واهدته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت ادعو لأنس. طيب نسيبة الأنصارية أما قدمت ابنين ولدين عبد الله وحبيب للإسلام، صار شهيدين، وبقيت صابرة محتسبة وقاتلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، وقامت بشؤون بيتها وشؤون أمتها وأسرتها، أليس هذا نموذج يصلح العالم؟ نريد من المرأة أيضا، يريد المجتمع تكون داعية. وأقول أن تخصيص برامج الدعوة، أنا أرحب بكتابة النساء الشبهات كما قلت في المداخلة في الصحف وفي التويتر، يكون عندنا مواقع وينبثق من هذا المؤتمر، ليته يعني إن شاء الله ولعلهم الإخوة القائمون على المؤتمر عندهم فكرة في موقع عالمي، بحيث أصبح الآن يا أخوة كما تشاهدون التويتر والفيسبوك أشهر من القنوات الفضائية، الآن هو له السطوة في المجتمع، هو الإعلام الآن متنقل، هو التواصل الاجتماعي، حتى هو الذي يعني قام بكثير من الأحداث وغطاها الأحداث العالمية. وبالمناسبة استطراد، وصلنا الهند 7 جامعات، وقلت الإخوة اليوم في الجامعة والله إني خجلت من واقع كثير من طلابنا لما رأيت الطلاب المسلمين في الهند 7000 على الكتاب والسنة، وجمعوا بين الفيسبوك والمصحف، حتى يقول أستاذهم أبو الكلام، الدكتور أبو الكلام عالم الفيزياء، كان يصلي الصلوات الخمس واكتشف القنبلة الذرية فأعطاه الهند جائزة. ما هي الجائزة؟ جعلوه رئيسا للهند، انتهى قبل 2 سنين وهو مسلم مصلي، المصلى بجانب المعمل الفيزيائي واكتشف القنبلة الذرية. لبعض الناس يظن أن الصلاة والطواعة تمنع الاكتشاف والاختراع من الهزائم النفسية التي أحبط بها كثير من الجيل. سادسا، نريد من المرأة أن تكون مستقلة، أنثى، امرأة أنثى، ليست رجلا، ولا تتشبه بالرجال ولا تشبه بغير المسلمات. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالمتشبهات من النساء بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال وبغير المسلم. مسلمة لها شخصية، والحمد لله الذي شرف أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا بالحجاب والحشمة والدين. أنا أقول يا إخوة، مثل ما بعض النساء يعني يكتبون وتشاركوا في قنوات فضائية، تخرج سافرة وتخرج جريئة ومتكلمة مستهترة بالدين، تقول نريد نلحق بحر بركب الحضارة الغربية الذي أعطى المرأة حقها. طيب المرأة الأمريكية يوم سفرت، أو الإنجليزية عموما والفرنسية، أما سارت جندية تقاتل في العراق، أما سارت جندية في جبال أفغانستان، أما سارت ورقة دعاية في الشركات، أما سارت في محاضن الأزياء، أما سارت لعبة، ما سارت حلوة. ولهذا الحشمة التي تقوم يعني تنص على ينص الإسلام عليها للمرأة المسلمة، أو تتحلى بها المرأة المسلمة، هو سر الجمال. ترى الرجل يا إخوان من طبيعة الذين كتبوا في التربية وعلم النفس، يرون أن أسلوب الجمال والإغراء والذوق هو الحشمة التي تقوم بها المرأة المسلمة. ودائما تعرفون المثل التربوي، أن أستاذة فاضلة أو دكتورة كانت في مدرسة بنات أو الابتدائي وكذا المتوسط، فأتت بحلوى في طبقين، حلوى مكشوفة وحلوى مغلفة، وقالت البنات خذنا هذه هدية طبقين تفضلوا، فأتوا بالدور بالسرة، كلهن أخذت كل واحدة حلوى مغلفة، أما المكشوفة رفضتها، وفي الأخير جلست، قالوا لماذا ما تأخذين؟ قالت هذه مكشوفة. قالوا وش فيها مكشوفة؟ قالت لأن الذباب يقع عليها والحشرات. قالت وكذلك المرأة المتسترة المحتشمة المتحجبة هي المقبولة. ولذلك الشعر العربي في لما رأى سافرة وغير سافرة، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. فدائما هذا ترى الحجاب من أسباب جمال المرأة والحشمة هذا من أسباب قيمة المرأة بل هو قيمتها. السابع، يريد المجتمع منا من المرأة المشاركة في الحياة بما يناسبها. ليس صحيح أن تنزوي المرأة، الذي يناسب المرأة في بنات جنسها تفعله. نريد طبيبة تعالج النساء، طبيبة منا تعالج نساءنا، نريد معلمة تعلم النساء، نريد إدارية تدير النساء، لأن عندها أهلية وعندها ذكاء وعندها عبقرية. يا أخي في التاريخ الإسلامي وأنا أقرأ النساء العالمات اللواتي علمنا الحديث ودرسنا في الفقه وكذا، كثير منهن نساء. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن تيمية، مر بامرأة بعده في عهد ابن تيمية، قال هذه المرأة كانت تستظهر المغني لابن قدامة، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية إذا أراد يدرس من المغني يدرس ويتهيأ لها، لأنه يقول سوف تسألني فتسألهم ويجيب لها، فكان يهيأ نفسه لأن كانت ملمة بكتاب المغني. ابن حجر له الشيخة كريمة ضابطة وحافظة لصحيح البخاري. كثير من العالمات والمربيات كان لهم هذا الدور. أما مشاركة المرأة حتى في التجارة، ترى عندنا الآن نساء تاجرات وناجحات وقاموا بمؤتمر من جدة وغيره، بس مؤتمر ليس في اختلاط خاص بالنساء، وأثبت المرأة أنها تستطيع تدير التجارة. وكانت خديجة رضي الله عنها تاجرة، حتى إنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة أن يقوم بتجارتها بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابيات الفاضلات، لأن المرأة أحيانا قد يكون زوجها كسيحا أو يكون مريضا أو يكون أبله أو يكون غير كامل الأهلية، فتقوم هي بشؤون الحياة تدير تجارتها، ليس بشرط أنها بتختلط وأنها تسافر بدون محرم، لا، بأمور الشرع. أنا أحبذ لكل المرأة تجارة ويكون لها محل ويكون لها أخذ وعطاء في حدود آداب الشريعة الإسلامية التي حددها الشرع. هنا ذكروا في المؤتمر وذكر الأخوات الفاضلات اتفاقية القضاء على جميع عناصر التفرقة بين الرجل والمرأة، مؤتمر سيداو هذا ورمزه سيداو. أقول هذه الآن حتى نشاهد بعض المفكرين محسوبين أحسن، بعض المفكرين محترامي ترى ليس عنده خلفية شرعية ولذلك ما يدري. يقول الإسلام جاء بالمساواة بين المرأة والرجل، وكلام الدكتور الشيخ عبد الله الطيار في محله، لكن يقولون في الكلام إنه ليس هناك تفرقة بين رجل المرأة وليس هناك فرق بين رجل المرأة. طيب والقرآن فرق لأمور مثل يعني الميراث، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما كسبوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم، فالكسب والإنفاق والعطاء يوجب على الرجل أن يكون أكثر دخلا، وكذلك في الشهادة لسبب شرعي وفي الدية لسبب، لكن بقية الأمور أعطى الله المرأة الأهلية صحيح وأعطاها حقها ونصيبها، لكن كيف إزالة الفوارق وأنه لا يكون هناك تميز على المرأة؟ معنى ذلك يدخل فيها كل ما ميز الإسلام المرأة، الحجاب يلغى لأن معنى ذلك لا بد تساوي الرجل، المحرم، الاختلاط أو نحو ذلك. فهذه القضية لا بد أن يتخذ فيها توصية من هذا المؤتمر، وتقدم بطريقة يقبلها العلماء ويشيد بها، لأن إذا خرجت من مؤتمركم سوف يتناول العلماء والدعاة والكتاب والخطباء، وليتها تعرض في القنوات الفضائية. يا أخواني العصر عصر إعلام، الإعلام يرفع أمم ويخفض أمم، الإعلام أسقط كراسي وأسقط عروش، فينبغي أن أفكار نقدمها للعالم ما نستحي. العالم لا يخاطبنا الآن في مسجد في قرية، العالم يخاطبنا الآن من الشاشات ويخاطبنا من الإنترنت. أريد توصية عن هذا المسألة، نقول عندنا لا نوافق على أي توصية تخل بديننا وتعارض ديننا. ولذلك من محاسن المملكة العربية السعودية حتى هي من الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة أن يعني اعترضت على الفقرة الثامنة أو السابعة في الميثاق، يرص هذا الميثاق يقول وللإنسان حرية المعتقد وأن يغير دينه متى شاء، هذا اعترضت عليه وتحفظت عليه السعودية. وهذا صحيح، يعني يدخل في الدين متى ما شئت، أنت الحر، مرة مسلم مرة هندوسي مرة بوذي، قال خذ راحتك، هذا مو بصحيح. الارتداد في حكم شرعي ومعروف، بدل دينه فاقتلوه بعد ما يكون على بصيرة، كيف يعني حرية المعتقد أنك تسلم وترد المجتمع؟ فهذا لابد أن يتحفظ ولو كان في أية أمم، ولو كان في مجلس الأمن. كل ما عارض منهج الله وشرع الله لو أطبق عليها للدنيا يرفض، ونأخذ شرع الله وحكم الله. وبشركم بخير، وبشركم أنه ليس كما يزعم الزاعمون أن المرأة أصبحت، يعني الذي يقرأ المقالات عندنا صراحة ويقرأ، لأن الذين يكتبون شباب مثقف لكن ثقافتهم غير شرعية، وربما لهم ميول غربية، يرى أن المرأة تبكي ليل ونهار، وأنها سلبت حقوقها، وأنها ما تستطيع العيش، وأنها تريد تتهاجر، وأنها تريد تشرد من البلاد. وهذا كله مبالغ، ليس بصحيح، ليس بصحيح. وانظروا عن كراسي الدراسة أو الجامعات التي يديرهن عندنا نساء فاضلات في التربية، في الطب، في التجارة، في الإدارة، في التاريخ، في الفقه والشريعة، في الدعوة، في كل أصول ومناحي الحياة، والحمد الناجحات. نرى ذلك في قريباتنا وفي بناتنا، ونراها في مجتمعاتنا متعلمات، حتى يقول لزملائي، يقول ترى بناتي وبناتنا أذكى من أولادنا، وهذا نلاحظه في الدرجات وفي الانتباه وفي الاهتمام وفي المحافظة. أرجو ألا نطيع المهولين ولا المتربصين والذين يعني يريدون هدم الدين بأقلامهم أو بأفكارهم. نحن والحمد لله أقوياء بشريعتنا، أقوياء بمبادئنا، ينقصنا فقط أسلوب التواصل مع العالم، ينقصنا أن نبين فكرتنا للناس. والحمد لله يوم سافرنا مثلا ألقينا محاضرة سواء في ألمانيا أو فرنسا، والله إن المتحجبات مثل يمكن كثر الرجال، وإنهن محافظات على الدين، في باريس وفي لندن وفي بروكسل وفي مدريد متحجبات ومعلمات ومدرسات وطبيبات، ويصمنا الاثنين والخميس، ويحضرنا المركز الإسلامي، ويربينا أبنان، وهم في الغرب. فكيف ألم نثبت العالم بمثل هذه النماذج الحية الكريمة التي رأيناها في الدول؟ قبل شهر أنا في تونس، والله فتيات سافرات جو تحجبنا بعد بن علي، يقولون عن بن علي وفترته، يقول سمح بكل شيء للإسلام، وكان الحجاب عندنا يقول محارب، والحان نحن في تعطش للكتاب والسنة، نريد العلم، حتى إذا جينا لهم باسم غربي قالوا نعرف هذه الثقافة الغربية نعرفها، نريد قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجوا ملأوا المساجد، فتحت الزيتونة قبل شهر، جامعاتهم الآن يقول والله إنه فصل بينه وبين الدين، ما نريد إلا الدين، وإنهم يأتون سافرات وإنهم أصبحوا متحجبات. قالوا منعنا، كان يحاسب المرأة الفتاة على الحجاب، ويحاسب الملتحي، ويحاسب الذاهب إلى المسجد. وأقول باختصار، لما خلي بين الشعوب وبين اختيارها في الإسلام، اختار تونس الإسلام، تونس شعب تونس اختار الإسلام، والمغرب اختار الإسلام، وليبيا اختار الإسلام، والجزائر قبل اختار الإسلام، ومصر اختار الإسلام وهو دينها، واليمن اختار الإسلام، وسوريا قريبا بإذن الله اختار الإسلام. إيه نذهب من دين عالمي فرض احترامه وسيطرت على الناس، ونقول لا تهولوا؟ إذا كانت المرأة في الغرب أبشركم ناجحة ومحترمة ومحافظة على دينها، وهي في بلد الكفر وبلد الفجور وبلد الحلال، أفلا تحافظ على دينها ومكاسبها في بلد الإسلام؟ بلى. أسأل الله التوفيق لنا ولكم والهداية والرشد والسداد، وأسأل الله أن يكون هذا المؤتمر ناجحا يؤتي ثماره وأكله بإذن ربه، على هدي من الله وهدي من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، وشكرا لأخي الدكتور تركي على الإدارة.
باسم الموجودين هنا والموجودات هناك، أزجي شكري وتقديري لفضيلة الشيخ على ما تفضل به، وأثمن له حقيقة التزامه بالوقت، بل تكرمه علينا بثلاث دقائق، فباسمكم جميعا أشكر. المحور الثاني من هذه الندوة هو ما أشرنا إليه آنفا، وهو ما الذي تريده المرأة من المجتمع. سيتولى الحديث كما ذكرنا قبل قليل سعادة الدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد، وسيرتها الحقيقة بين يدي، ولتأذن هي لي وأنتم أيضا إلى الاكتفاء ببعضها فهي سيرة ثرية أرجو أن يزيدها الله سبحانه وتعالى عملا وإنتاجا. هي أستاذة مشاركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، متخصصة في الحديث وعلومه، لها إنتاج علمي منه شيء فازت به بجائزة الأمير نايف العالمية في السنة النبوية، وهو بحث بعنوان حقوق المرأة في السنة النبوية عام 27 و400 للهجرة، مما طبع من إنتاجها العناوين الآتية: أولئك لهم الأمن، برنامج فعلي في التوبة إلى الله، قضايا التوحيد في الحج، ماذا بعد الحج، كيف تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم، سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، ولها من البحوث الموسوم موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو في المنشور في مجلة جامعة الإمام، وبحث آخر التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية المنشور في حولية كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة. أرجو من الدكتورة أن تلتزم بال30 دقيقة الممنوحة لي ولها، وأن تتفضل بإسماعنا ما لديها. تفضل يا دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي الأولين والآخرين، وبعد، سعيدة جدا بهذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. حتى لا تأخذ المقدمات شيئا طويلا، لكن لأن الشيخ عايد قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأعتقد أنها في الشهادة، ولا يجوز أن تعمم على غيره، والشيخ فقيه ومثله يفقه مثل هذه الأمور، وهي من باب الدعابة. لا، حقيقة هناك منطلقات مهمة أريد أن أتي بها على سبيل الإجمال تريدها المرأة من المجتمع على وجه العموم ومن الرجل على وجه الخصوص. تريد المرأة أن تعرف حقوقها وواجباتها من النص الشرعي، لا من اتفاقات دولية ولا من قصاصات مقالات ولا من الشرق أو الغرب، لأن عندنا كنوز عظيمة إذا أخذنا ما فيها سنعيش جزما سعداء. تريد المرأة أن لا يدعى للمساواة الجائرة التي تغض الطرف عن خصائص الخلق والتكوين، لأن من الدعاوى التي يروج لها كثيرا مساواة المرأة بالرجل، بل إن اتفاقية السيداو تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعاقل يدرك هذا التناقض، لأن أي مساواة تغض الطرف عن خصائص الخلق والتكوين مساواة جائرة وليست مساواة عادلة. ففي بيتي عندي ابن وابن آخر كلاهما رجل، لا يمكن أن أكلف أبو 10 سنوات بالعمل الذي أكلف به أبو 20 سنة، باعتبار أن الخلقة عندهما مختلفة. فمن باب أولى ألا نساوي المرأة والرجل فيما يختلفان فيه في الخصائص والتكوين، ولذا نطالب بالتساوي والاختلاف التي جاءت به الشريعة الإسلامية، يتساويان فيما يتفقان فيه في خصائص الخلق والتكوين، ويختلفان فيما يختلفان فيه في أصول الحقوق والواجبات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة: إنما النساء شقائق الرجال، ولم يقل النساء كالرجال، لأن بين الشقيق والشقيق فرق. تريد المرأة أن تحرر قضيتها من الانقسامات. المجتمع اليوم المراقب له بعين الإنصاف والبصيرة يرى أن المرأة أصبحت ضحية، الوقت وقت المرأة، والعصر عصر المرأة، وأعتقد أنها أصبحت مالئة الدنيا وشغلة الناس، وانقسم الناس حيالها إلى قسمين طرفين ووسط. الأول الغالي في مطالباته والمتجاوز في الأطروحات، يريد إقحام المرأة فيما تصلح له وما لا تصلح له بشعار حرية المرأة، وأعتقد أن بعض التجاوزات في حقوق المرأة تفتح بابا لأمثال هؤلاء الناعقين، حينما يكون هناك حالات ظلم تسجل في عند المرأة، ولا يخلو مجتمع من أي حالات ظلم، فيستغلها أولئك لتمرير مشروعات خطيرة، يريدون جر المرأة إلى ويلات. نريد أن نحرر المرأة من مطالبات هؤلاء. وإلى جاف في شأن المرأة، يرى أنها نالت حق، نالت عرش الفضل، وأنه لا ظلم لديها ولا خوف عليها، وأن أي شخص يريد أن يطالب بحق من حقوق المرأة هو ليبرالي أو علماني. والآخرين إذا قلنا إحنا ما هي القضية قضية، ما هي قضية كبيرة جدا، إنما هي حالات فردية وليست ظاهرة لننزل الأمر منازلها، ظلاميين. نريد الناس الوسط، نريد أن نعيد للمرأة ما جعله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سأتي به، ما الذي تريده المرأة من الرجل، عن كل ما الذي تريده المرأة من المجتمع. تريد المرأة المسلمة على وجه العموم، السعودية على وجه الخصوص، أن ينظر بإنصاف إلى قضاياها. مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعنا السعودي كمثل أي مجتمع خلقه الله، لا يخلو من مشاكل تريد حلولا عاجلة أو آجلة. حينما جاءت هبة نكاح القاصرات، وإن كنت ضد لفظة القاصرات الأصل الصغيرات أو ما إلى ذلك، لكن تماشيا مع المصطلح الذي تنول ودرج، كثير من وسائل الإعلام حصل بيني وبينها اتصال، نريد أن تتكلمي عن هذه الظاهرة. الظاهرة ما نسبتها في المجتمع السعودي؟ ليكن سجلت حالات 3-4-5، وعدد النساء السعوديات بالملايين، هل هذه 3 و5 تعد ظاهرة؟ قضية نسبة وتناسب. فنريد أن تتناول قضايانا بعدل، ونريد من الإعلام أن يصدق في تناول قضايانا. هناك تضخيم، هناك إبراز لقضايا ليست هي قضية المرأة ولا شاغلتها. إحنا عندنا قضايا مهمة، سأطرح بعضا منها. نريد أن يتحدث بأصواتنا بأصوات عادلة، وأعتقد أن الآن وسائل الإعلام الحديث تفي بأشياء كثيرة. نريد أن يقدم آليات لحصول المرأة على حقوقها بعد التأصيل الشرعي لها. كثير من النساء الآن تجهل كيف تحصل على حقها، هي تعرف أن حق المرأة لها حق الحضانة، من المرأة لها حق المهر كاملا للمرأة، أن أباها لا يعضلها عن نكاح من ترغب إذا لم يعب عليه في خلق ودين، لكن كيف تحصل المرأة على هذا الحق في أروقة المحاكم؟ نريد أن يقدم للمرأة آليات الحصول على حقوقها بأمر سهل. ونريد أيضا أن يسمع الرجال من الخطيب ومن العالم ومن الداعية عن حقوق النساء، كثيرا ما سمعنا عن حق الرجل علينا، وهذا واجب، واجبنا وندين الله تعالى به. لا تدخل المرأة الجنة حتى تسمع لزوجها وتطيع، وإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، لا تذوق امرأة حلاوة الإيمان حتى تسمع لزوجها وتطيع. نؤمن بهذه النصوص ديانة لله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن نريد أيضا أن نسمع من الشيخ والداعية والعالم والواعظ حق الرجل على زوجته، مداراتها والصبر على حقوقنا المعنوية. نريد أن نتنفس من علمائنا ومشايخنا حقوقنا المعنوية، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وكيف كان يستقرئ حالات زوجاته حتى في ألفاظهن، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. حتى أن في التعليق على هذا الحديث قالوا من فطنة الرجل ورقة عاطفته ويقظة إحساسه استقراؤه لحال زوجته من فعلها وقولها وحركتها، حتى يعرف إذا رضت ورب محمد وإذا غضب وربي إبراهيم. لا نريدهم يستقرؤون، نريده إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ونريد الرجل أن يسمع من الرجل هذا الحديث. نريد الرجل أن يراعي غيرة المرأة. إذا تزوج الرجل وغارت المرأة وعبرت عن الرفض بصورة أو بأخرى، هي فطرة لا تستطيع أن تزيلها، فطرة الله التي فطر الناس عليها دارها تستمتع بها. لقد كسرت عائشة الصفحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما كان من رسول الله إلا أن قال كلوا غارت أمكم، واعتذر عنها وقال صفحة بدل صفحتها عاقبها من جنس فعلها. نريد من الرجل أن يفي بحال المرأة ليس في حياتها، نريد حتى بعد وفاتها. حينما وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها كان كثيرا ما يذكرها، وربما ذبح الشاة وقطع أعضاءها وبعث بها في صديقات خديجة. ونريد من الرجل أن يداري المرأة قدر ما يستطيع. وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التيمم حديثا طويلا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس جيشا كاملا من أجل عقد انفرط لعائشة، حتى أن الناس أكثر على أبي بكر، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أن ترحل الراحلة وجدوا العقد من تحته. نريد من الرجل أن يكون لنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن كثير من الناس يقولون ونريد من المرأة أن تكون لنا كعائشة وخديجة وأم سلمة، أؤمن بذلك. لكن لن المرأة الرجل مرآة المرأة، كما تكون أيها الرجل ستكون المرأة التي في بيتك، ثق تماما. أن المرأة كثيرا ما تتأثر بالرجل وتأخذ عنه، فكما زوجتك مرآة أو تعكس طبيعة أفعالك، كما تزعجها فإنها ستزعجك، وقدر ما تسعدها ستسعدك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، من إن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها على إعوجاجها، وإن أردت أن تكسرها وإن أردت أن تعتدي المرأة لك لن تستطيع، كسرها طلاقها ستنفصل عنها. نريد أيضا أن تفند الشبهات المثارة حولنا، حول المرأة السعودية على وجه العموم، المرأة المسلمة على وجه العموم، والمرأة السعودية على وجه الخصوص. كثيرا ما تثار الشبهات، حتى أصبحنا في أي مؤتمر نسافر فيه بالداخل أو الخارج، أو حتى الوفود التي تأتينا للزيارات، تجد أن كثيرا منهم حصروا النصوص الشرعية في الشبهات المثارة: خلقت من ضلع أعوج، ناقصات عقل ودين، شهادة المرأة على نسم شهادة الرجل، لماذا القوامة بيد الرجل، لماذا الطلاق بيد الرجل، لماذا التعدد عند الرجال. أمور كثيرة تطرح في هذه القضايا. الآن الجيل ليس كالجيل السابق، الجيل اليوم يعيش العالم المفتوح، أصبح يؤثر العالم كله في خلفية هذا الشاب الصغير الذي قد لا يوجد لديه من العلم ما يدفع به الشبهة. ما لم نتصدى إلى الرد على الشبهات والدفاع عنها وتأصيل القضية تأصيلا شرعيا والرد عليها ردا عقلانيا منطقيا، سنعيش ضحايا كثيرة من أمثال الذين تمردوا على القيم وعلى الأخلاق ونالوا من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله. نريد أن تحمى حقوقنا الشرعية. سمعنا كثيرا في هذا الملتقى وفي ملتقيات كثيرة عن حقوق المرأة، حق المرأة في كذا وكذا. صح، أنا أؤمن بحق المرأة هذا، لكن الحق ما لم يحمى لن تستفيد المرأة منه. من الذي يحمي حق المرأة؟ من حينما تتزوج المرأة وتشرط على زوجها شرطين ثلاثة شروط، وبعد الزواج يقلب الرجل نفسه عليها، من الذي سيحميها؟ هل سيحميها قوة القانون؟ لا، لن يحميها قوة القانون، ستحميها تربية الإيمان في قلوب الرجال، لأن إذا وجد رجل لا يخاف الله ولا يتقي مهما كانت الشروط لن تطبق. نريد أن تحمى هذه الحقوق، تحمى بتربية الإيمان في قلوب الرجال، وتحمى أيضا من الجهات المختصة، لا تنتقص ولا تحرم المرأة منها، ورتب عقوبات على من يفعل ذلك. نريد أن نحصل على حقوقنا الاجتماعية اللي هي مطالب الأغلبية. مشكلة الآن الإعلام لا يمثل المطالب الحقيقية للمرأة السعودية، إنما هو يمثل مطالب الأقلية، إما مطالب النخبوية، حقوق المرأة السياسية، حقوق المرأة السياسية مشغل كم في المجتمع السعودي، أو حقوق أظهرت كأنها حقوق روج لها وهي ليست من الحقوق. نريد صوات النساء المظلومات تصل إلى المسؤولين ويقوم بإعطاء المرأة حقها. نريد أن يحسن إلى المرأة وأن تساوى المرأة بالذكر في العطايا والهدايا، لأن كثير من النساء أصبحت الآن تشتكي أن الأب الغني التاجر يكتب البيوت والعقارات باسم الولد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، ولم يكن عند بشير إلا النعمان وأبية بنت وولد، قال: أكل ولدك نحلت سواء؟ ثم علل بعلة جامعة: أتحب أن يكون لك في البر سواء، وإن كان المذهب لدينا أن للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، لكن جمهور الفقهاء ورأي ابن تيمية رحمه الله شيخ وابن القيم انتصر إلى هذا، أنه في العطايا والهدايا يسوى بين المرأة والرجل، لا أن يعطى الأولاد وتحرم النساء. نريد المرأة أنها كما دخل عليها بالمعروف، أنه إذا أراد أن يفصلها يفصلها بالمعروف، إما إمساك بإحسان، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أنه لا يضار في طلاقها ولا يضغط عليها ليذهب ببعض ما أتاها، وأن تعطى أبناءها حقها في الحضانة، وما ذكره العلماء في هذه الحضانة من حق نفقة المحضون ونفقة الحاضن والبيت ونفقة الخادم إن كان الرجل مقتدرا وما إلى ذلك. نريد أن تحفظ المرأة من كثير من الأنكحة الفاسدة، واسمحوا لي يعني وإن كان سيغضب الرجال علي لكني مضطرة أني أطرحه، لأن أخوات النساء سيتكلمن كثيرا فيه، لقضية زواج المسياف. أنا القضية الآن لا أتكلم في تحليل أو تحريم له، لكن هناك أسئلة نحتاج إلى إجابات عنها. زواج المسيار انتشر ولا توجد نسب ولا إحصائيات دقيقة حوله، باعتبار أنه يتم بالسر ولا يحب أحد أن يعلنه، وإن كان بعض الزميلات في قسم الاجتماع علم الاجتماع في جامعة الملك سعود خصصوه بأبحاث، لكن هناك أسئلة. صحيح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أفتى بجوازه، ومجمع الفقه الإسلامي في دورته 28 أفتت بالجواز، لكن أسئلة تدور في ذهن أي امرأة: هل تحققت المقاصد العليا في الإسلام في مثل هذا الزواج؟ ألم يشرع الله في الزواج السكن والمودة؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أم أن القضية لا تعد إلى المودة والرحمة، إنما هي وإن كانت من مقاصد النكاح إشباع حاجة معينة؟ هل تمت الموازنة في زواج المسيار بين مصالح هذا الزواج والمفاسد؟ كم عدد الزيجات التي تتكللت بالنجاح والزيجات التي انتهت بالفرقة؟ ثم ما مصير الأبناء في مثل هذا الزواج؟ 2 و3 و4 اللي أصبحوا ضحية هذا الزواج وطلقهم أبوهم وله معترف فيهم وله المرأة لاحقة حتى تأخذ حقها يحتاج إلى دراسة. أليس من واجبنا في مثل هذا الوقت بالذات أن نظهر محاسن الإسلام للعالمين؟ الزواج المسيار يطعن في الإسلام من خلاله، لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة البناء على قواعد إسماعيل، على قواعد إسماعيل، حتى لأن قال لعائشة: لأن قومك حديث عهد بشرك، إلى الآن لم تستوعب عقولهم ما سيفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس من باب أولى أن يمنع مثل هذه الزيجات حتى لا ينال من الإسلام من خلالها، وبالذات أنها تضخم مثل قضاياها؟ كامرأة يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة؟ وأسودة بنت زمعة مع أنه نوقش دليل أنها كانت تنازلت بالحق، أنها لم تتنازل قبل الدخول، إنما لما كبرت وخافت من أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست القضية الآن قضية مناقشة الاستدلال. لكن مصيرها الأبناء، أنا تنازلت عن حقي في المبيت والنفقة، وأبنائي هل من حقي أن أتنازل عن حظهم من النفقة؟ لأن كثير من الذين تزوجوا زواج المسيار حتى الأبناء لم ينفقوا عليهم باعتبار أنها تنازلت عن النفقة. أعتقد أن كثير من الزيجات بدأت تظهر على السطح، سببها ضعف الإيمان ابتداء، تحتاج إلى إعادة نظر. تريد المرأة أيضا من الرجل أن يحفظ لها، أن يعدل إذا تزوج عليها. الآن التعدد مشروع وحل من حل كثرة الطلاق والعنوسة وما إلى ذلك، لكن من حق المرأة أن تحظى أيضا بعدل وافر جدا. تريد المرأة أن يحفظ حقها في العمل غير المختلط، لأن الآن هناك مطالبات تطالب مشروع، هو حقيقة أنا كثير مما أسمعه في وسائل الإعلام السيارة لا يوجد هناك مشروع بناء، إنما هناك مشروع هدم. شغلهم الشاغل إزالة الحاجز بين النساء والرجال. حق من حقوقي أن أحظى بهذه البيئة الآمنة، أخلع فيها عبايتي وأجلس بين بنات جنسي وأناقشهم. وأيضا حق المرأة في العمل غير المختلط يوسع للمرأة فرص عمل. لما أتنازع أنا والرجل في مكان، إذن ستقل فرصتي في العمل. حينما يوظف في الشركة 10 نساء و10 رجال، غير لما تكون أقسام نسائية يوفر فيها طاقم النسائية متكاملا. أيضا يوفر فرصا حقيقية أمام النساء لممارسة دور المسؤولية وشغل المناصب الرفيعة. أجريت دراسة، وجد أن المملكة العربية السعودية في المناصب اتخاذ القرار حققت نسبا عالية بفضل البيئات غير المختلطة، لأن إذا تنازعت المرأة والرجل على كرسي القيادة في الغالب الكثير سيفوز به الرجل، لأن الإدارة أصلها للرجال شئنا أم أبينا. فأريد أن أمارس دور القيادة الريادي بين بنات جنسي وأكون أنموذجا، وترى الفتاة بأم عينها أختها المرأة وهي تمارس القيادة وتستفيد منها، وتخرج وهي تعتقد أن السلطة ليست للرجل فحسب. وهناك نتائج كثيرة لكني أخشى من الوقت، دللت على ما الذي قاده التعليم المختلط وما الذي قادت البيئة المختلطة. لا نريد أن نقع فيما وقع فيه الآخرون، نريد أن نحفظ أنفسنا ديانة ندين الله تعالى بها، وحفاظا على أبناء وطننا، هذه من الدين ومن الوطنية التي تستلزم علينا أن نحافظ على هذا الأمر الطيب الذي نفاخر به بين دول العالم أجمع. وقد سجلت يعني هناك نتائج كثيرة أخذتها من مواقع أجنبية وأخرى عربية على الإحصائيات التي قادت إليها التعليم المختلط. نريد أن تجاب عن كثير من الشبهات، ولعلي يعني معي وقت باقي من الوقت أطرح قضيتين وأجيب عليهما، وسأحيل على كتاب واسع في بابه: نقصان عقل المرأة ودينها، دائما ما يعير الرجل المرأة ناقصة عقل ودين. هذا الحديث ساقه صلى الله عليه وسلم في مدح النساء وقدرتهن على التأثير، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أقدر على الذهاب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم على سبيل المدح لا على سبيل النقص والذم، ثم هو نقص خاص في بابه لم يعمم. حتى لما سألوه قال شهادة المرأة بشهادة رجل، شهادة المرأتين بشهادة رجل، وإذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، قصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نقص الرجل فيه أكبر من نقص المرأة، لأن ناقصة اللب، ناقصة العقل والدين هي التي تذهب بلب بالرجل الحازم. فإذا كانت المرأة تذهب بلب الرجل الحازم، إذا دلالة على نقص الرجل الحازم من باب أولى. كيف تذهب بعقلك تلك المرأة الناقصة الضعيفة؟ فالأصل في مثل هذه الأحاديث أنها لا تستخدم في غير بابها، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في مجموع فتاوى، وفصل في ذلك تفصيلا طيبا، بل رأى أن استخدامها في غير موضعها من الأمور أنهى عنها، وقد يأثم الإنسان بها إذا جاء ساقها على مساق التعيير. أيضا شهادة المرأة لارتباطها تعدل نصف شهادة الرجل. صحيح الشهادة تكليف لا تشريف، ولذلك الله في القرآن دائما كان يؤكد على أن الإنسان يدلي بالشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذن أمرنا الله أن ندلي بالشهادة لأن الناس يتهربوا منها. ليست المرأة دائما على النصف من شهادة الرجل، بل أنواع الشهادات أربع. الأول لا يقبل فيه إلا شهادة أربع من الرجال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في قضية الزنا. الأمر الثاني لا يقبل فيه إلا رجلين على الراجح، الحدود والقصاص. الأمر الثالث المعاملات المالية. المعاملات المالية المرأة في الغالب الكثير في بيتها ومشغولة بتربية أبنائها، ولن تكون في قعر البيع والشراء، والنصوص الشرعية جاءت للغالب الأعم لا للقليل النادر. وقد تنسى المرأة، والله تعالى رفع عنا قضية النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الرابع ما تقبل فيه شهادة المرأة ولا يقبل فيه شهادة الرجل. لما شهدت المرأة بنت ابن أبي إيهاب أنها أرضعت، قال كيف وقد قالت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة والرجل بشهادة امرأة؟ أيهما أشد خطرا، أني أشهد على بضع درهمات ريال وريالين ولا عشرة، ولا أني أشهد على حياة زوجية أن تستمر أو تنتهي؟ إذن القضية قضية توزيع مهام. المرأة مهمتها في البيت وما إلى ذلك، والرجل مهمته في الخارج، فكانت الشهادة لتوزيع المهام. في كثير المرأة خلقت من ضلع أعوج، أريد بس أن أؤكد في هذا وأختم بها. المرأة خلقت من ضلع أعوج، كثيرا ما يعير الرجل المرأة بالمرأة العوجاء. الحديث بدأ وانتهى بالوصاية بالنساء استوصوا بالنساء خيرا، وهذا في محفل عظيم في مجمع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أنت أردت تقيمه كسرته، وإن أردت أن تستمتع به استمتعت به على إعوجاجه. فالحديث فيه موصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموصى به المرأة، وموصى الرجل. فعلى الرجل أن يراعي الوصية، عندما أخبرك أني خلقت من ضلع لا لتعيرني، إنما أخبرك أني خلقت من ضلع أعوج حتى تدارني. ولذلك هذا الحديث بالذات فقه المحدثون أين يريدونه، باب المداراة بالنساء. الأمر الثاني المرأة خلقت من ضلع أعوج، مصدر هذا الضلع الأعوج الرجل. إذا كان الرجل سيعير المرأة لأنها خلقت من ضلع أعوج، فالعيارة لك أولى، لأنني خلقت من ضلعك الأعوج، فكأنما هو يعير نفسه. الأمر الثاني لماذا دائما نصرف الأحاديث من استخدامها الصحيح لاستخدامات لم توضع لها؟ إنما خلقت المرأة من ضلع حتى تكون أقرب إلى قرب الرجل. لم يخلقها الله من عقل فتكون مادة التفكير، ولم يخلقها من يد فتكون مادة الأخذ والعطاء، ولا من قدم فتكون مادة السعي، إنما خلقها قريبة من قلبه لتكون العاطفة التي يحن عليها ويداريها ويخاف الله ويتقي فيها. نريد من الرجل أن يكون قواما علينا، الرجال قوامون على النساء، القوامة مطلب لكل امرأة، لكن القوامة التي تعني أن يخاف الله ويتقي في المرأة التي في بيته. مشاكل النساء التي تعيشها الآن مع الرجل سببها قلة الدين. إذا وجد رجل يخاف الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ومتى ما تربت المرأة وتربى الرجل على الدين ستزول كثيرا من مشاكلنا. على كل، علاقة المرأة مع الرجل ترى يا جماعة ما هي علاقة تنافسية، ولا علاقة صراع، ولا علاقة حرب، ولا علاقة ضرب، إنما هي علاقة المحبة والرحمة والسكن والمودة. ومن الإجرام في حقنا وفي حق أجيالنا أن نحشد الجيل ونبرمجهم على أن العلاقة بين المرأة والرجل كأنهم في غابة، وإما أنك تتغدى بي ولا أتعشى، أما أن يتغدى عليك ولا تتعشى عليك. هذا حقيقة أمر ما ينبغي، بل نريد أن نقرأ ما قاله الله لنا، والذي خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة استوصوا بالنساء خيرا، وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال. أشكركم على حسن الاستماع، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد.
أشكر سعادة الدكتورة نوال على ما تفضلت به باسمكم، وأشكرها أيضا بل أثمن لها التزامها بالوقت، بل تنازلها عن حوالي خمس دقائق. الآن جاء دور المداخلات والإجابة عن الأسئلة، ونظرا يعني أو حفاظا على الوقت سنأخذ إن وجد ثلاث مداخلات من الرجال وثلاث مداخلات من النساء بالتعاقب، مداخلة من الرجال والثانية من ماذا من النساء. فمن له مداخلة؟ من له مداخلة يا أخوان؟ الأخوات؟ نعم تفضل يا دكتور، تفضل ميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
في دقيقة واحدة، في دقيقة
وبعد واحدة. فإني أجمل الكلام فيما يتعلق بأمر النساء، فالذي قال النساء ناقصات عقل ودين هو الذي قال حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو الذي قال في حديث أسامة بن زيد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومثل هذه الأحاديث لا يجوز لإنسان أن يدلي بدلوه فيها إلا إذا كان على علم بمرامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ جانبا على حق جانب آخر. ومما يذكر أن بعض الرجال الذين لا يكادون يفقهون قولا يعتبر المرأة بالأسلوب الأمي العامي الذي يقول المرأة، مع احترامي وأنا أقول على سبيل الحكاية لا على سبيل التأصيل، المرأة بلغة في رجل الرجل. طبعا الكلام ده يثير حفيظة الأم والأخت والزوجة، ويثير حفيظة الرجل صاحب الدين. وقد ورد حديث في الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور، وقد أشرفت على رسالة ماجستير كتب أحد الطلاب هذا الحديث، النساء ناقصات عقل ودين وفيهن بلغة، وربما حرف فكتب وهن بلغة، واعتبر أن وفيهن بلغة خطأ باحث. فما كان مني إلا أن قلت لو أنك كتبت وفيهن بلغة هل يقبل أحد أن تكون أمه بلغة؟ طبعا أنتم أهل المعرفة والكلمة لها دلالتها ويفهمها أهلها. فالذي يتناول الأحاديث لابد أن يبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلابد أن يكون من أهل الفقه وأهل العلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وخشية أن يضيع البلغة أي في المرأة بلاغ لمعالي الأمور. وهنا يكتمل معنى الحديث، ناقصات عقل ودين وفيهن بلغة أي بلاغ ووصول إلى مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، والله أعلى وأعلم.
بورك فيك سيد الدكتور. الأخوات مداخلة؟
معنا مداخلة الدكتورة القيم حارب.
تفضل يا دكتورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شاكرة جدا لدعوة أهل القصيم وجامعة القصيم ومؤتمر المرأة في السيرة النبوية، بارك الله في الجميع. مداخلتي حول زواج المسيار ذكرته أختي دكتورة نوال، وأنا حقيقة يعني قد أتفق معها في نقطة وأختلف معها في نقطة. إذا كان هذا النكاح نكاحا شرعيا تقره الشريعة بقواعده وصورته، فأنا أعتقد أنه ربما يحقق لبعض النساء في بعض الأحوال مصلحة ما. فالمرأة تحكم بمصلحتها، فإن كان هذا من صالحها، لكن يجب على المرأة أن تعي أولا قبل أن تقدم على زواج المسيار أو الموافقة عليه أنها لا تقدم عليه بهذه الصورة ثم تطالب بسواها فيما بعد، وعلى الرجل أيضا أن يقدر ذلك في المرأة، فلا يكون هروبه إلى زواج المسيار لأنه لا يريد أن يعلم زوجته فيفقد مثلا معها شيئا ما كان يريده ويجرب نفسه في زواج المسيار، فإن هذا حقيقة هو نوع لن أقول من الخيانة، ولكن أقول هو نوع من عدم الوضوح من الطرفين، من طرف المرأة إذ تدخل بنية وتخرج بنية أخرى، ومن الرجل أيضا إذ يدخل بنية ويخرج بأخرى. والحقيقة أن الذي يصدق الله جل وعلا ويصدق معه ويتقي الله سبحانه وتعالى لا من الرجل ولا من المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، فتبقى القضية رهنا لمصالح القوم. فبعض النساء ربما يناسبها زواج المسيار أكثر ما يناسبها الزواج الذي بلياليه وأيامه، فلمن نحجر عليها؟ يعني قد يحقق مصلحة من المصالح وقد يحقق ذلك للرجل أيضا. فأنا أرى أن النساء أحيانا لا يعرفن ماذا يريدن وهن بحاجة إلى توعية، والرجال أيضا ربما لا يعرفون التبعات فهم أيضا بحاجة لتوعية. أنا أتمنى من هذا المؤتمر ومن العاملات والعاملين في قضايا المرأة وحقوق المرأة أن تنشأ عندنا جهات
دكتورة.
أبشر إن شاء الله. تنشأ جهات لتوعية الرجال والنساء بماذا يمكن أن يعملوا في مثل هذه الحالة. شكرا
دكتورة. مداخلة ثانية من هنا يا أخوان. نعم دقيقة، لا بأس، انتظر يا أخي سيعقب فضيلة الشيخ.
فقط على مداخلة الدكتورة قي المحارب كانت جميلة جدا وطرح علمي، وهو يعني موقف من مسائل الخلاف، لأن الذين أفتوا مثلا بالجواز علماء، بل نقل صاحب المغني أنه قول جماهير من جماهير العلماء، واللجنة الدائمة والأزهر أفتى به كثير من العلماء. فقضية مصادرة الرأي أو القول الآخر ليس منهجا علميا، وذكرت حيثيات، مع العلم أني أنا لا أحبذ هذا ولا أدعو، لأنه أتى فيه أضرار في المجتمع وسلبيات، لأنهم ما ساروا على بصيرة وما اتفقوا على شروط. وإلا بعض النساء الآن لا يناسبها إلا مثل هذا، مثلا تكون كبيرة ووجيهة ولا تريد أطفالا ولا تريد مثلا ترتبط ببيت وهي في بيتها. فالعلماء نظروا من هذا المنظر. فالحقيقة أنه أعجبني في كلام الدكتورة الداعية رقية أنها تكلمت بكلام علمي، كلام مؤصل، كلام يناسب العلماء. وأريد أن إذا طرحنا مسائل علمية لا نهاجم الآراء الأخرى أو لا نقصيها أو لا يعني نسحبها تماما، إنما نأخذ ونعطي بأدلة. وأعجبني هذا المنطق، أشكرها وأشكر الأخت أيضا التي لها وجهة نظر أخرى محترمة وقصدها الغيرة والمحافظة، لكننا نتكلم عن مسألة علمية. وما دامني في مقام الشكر فأنا أشكر فضيلة الشيخ من الأزهر المحدث الذي بان على العلم وتأصيل، وجزا الله خير، ولا أنسى أن أشكركم جميعا.
شكرا فضيلة الدكتور. تفضل دكتورة مداخلة.
عفوا دكتور،
في حدود، لا في حدود دقيقة.
لا دكتورة نوال معك، بس عشان أعقب، أنا حقيقة بزواج المسيار أنا ذكرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في جوازه ومجمع الفقه الإسلامي في دورته 28، بس كانت هناك تساؤلات تطرح نحتاج فيها إلى إجابة. يعني كون الزواج موجود وهو حل المشكلة جميل، لكن لابد أن نفكر في طريقة تقليل مفاسد مثل الزواج، حقوق الأبناء، في النفقة، توعية المرأة بما لها وما عليها، ما تدخل.
وصلت الفكرة دكتورة، وصلت، بارك الله فيك. تفضل دكتور.
أشكر معالي فضيلة الدكتور عائد القرن على هذه الكلمة الطيبة، وكنت أتمنى وأحلم لنا أقابل سيادتك وقبل يدك، ونود من سيادتك بس تفسير قول الله تعالى في سورة الحديد الآية 12: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ولك اليوم عليك جزيل الشكر.
شكرا
تفضل تعقب يا دكتور قبل أن ننتقل إلى الأخوات. تفضل.
أشكرك أخي على إرادة الآية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبإيمانهم، ولكن قراءة حفص وشعب المشهورة وبأيمانهم أنه يوم القيامة يذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين في الدنيا الذين آمنوا به والمؤمنات اللواتي آمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم جزاؤهم أنه يوم القيامة يوم ينقطع النور عن المنافقين على الصراط أن الله يثبتهم ويعطيهم نورا يمشون به على الصراط وفي تلك المواقف حتى يدخلون جنات النعيم، فنورهم بين أيديهم ونورهم بأيمانهم يعني بأيديهم أو بإيمانهم بسبب إيمانهم الذي أخذوه معهم في الدنيا، وهذا جزاء وثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه في المقابل تعرف حتى يقول الشيخ حافظ الحكمي العالم المفسر: ثم انطفى نور المنافقين فوقفوا إذ ذاك حائرين، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ينطفي النور يعني يأتي النور على الصراط فيظنونها أن، وهذا كما خادعوا الله في الدنيا فهو خادعهم لأنهم خادعه ليس يعني حقيقة وخدعهم أوقع بهم، فكما أنهم رأوا نور الحياة فما اتبعوه فحرمهم الله من نور الإيمان، فأتوا على الصراط فأراهم الله نورا فظنوه صحيحا فلما أقبلوا انقطع النور فوقعوا في النار. أما أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات فأوصلهم الله نورهم إلى هناك. وجزاك الله خير على أن ذكرتنا بهذا، نسأل الله أن نكون وإياكم والحاضرين والحاضرات من المؤمنات من أهل النور الذين نوصلهم نورهم إلى جناتهم، حتى يقول شاعر عربي على ذكر الشعر: اجتمع علماء واجتمع ذكر واجتمع يعني دعاء، قال: ولو أنه نور فريد عذرته ولكنه نور وثاني وثالث. وهذا البيت ذكره ابن جرير في تفسيره، يقول: ولو أنه رمح فريد لو رمح لكنت اتكيته ولكنه رمح وثان وثالث. وما دمت أنك من مصر الإسلام ومصر الديانة ومصر المعرفة، أسأل الله يجمع شمل مصر على التقوى والإيمان وينصرهم ويوحد شملهم ويقيم دولتهم على ما يرضيه سبحانه وتعالى وعلى ما ينصر ملته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
شكرا فضيلة الدكتور. الدور الآن للأخوات، مداخلة يا أخوات.
معنا الآن مداخلة إحدى البنيات الشابات، تفضل
تعرف بنفسها.
لا ترغب بذكر اسمها.
أنا أنثى في 18 من عمري، سؤالي أن الإعلام همه وهدفه أن أتحرر، أن أقود سيارة، أن أخلع حجابي، أن أمضي بلا كرامة، جاهلا أني مسلمة وكل الحرية تكمن بإسلامي. كيف لي أن أرد هذا الصراع وأجهر بعقيدتي؟ كيف لي أنا وبنات جنسي أن نثبت للعالم فخرنا وعزنا عقيدتنا وكرامتنا؟
شكرا.
شكرا لك. وأنا أقول يعني نيابة بالتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق كل ذلك. الآن دور الأخوة في المداخلة. تفضل دكتور محمد، الميكروفون يا أخوان. وهذه آخر مداخلة من
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لحدود دقيقة دكتور محمد.
الشكر موصول لجميع الحضور ولفضيلة الدكتور عايد وللأخوات المتحدثات. مداخلة عمومية بسيطة جدا. لاحظت في اللقاء السابق وبعض اللقاءات أن هناك عمومية في الأحكام الخاصة لفترة ما قبل الإسلام، وأعني الحكم العام بالوقت، وهذا غير صحيح في التاريخ، وقائع التاريخ تنفي هذا الكلام. وإلا لو كان عاما ما بقي رجل ولا بقيت امرأة لو كان هناك الوأد عاما في جزيرة العرب في هذه الفترة. بالنسبة لقضية المصطلح التي أثارها سعادة المشرف العام على كرسي السيرة في حائل، قضية شائكة ولا بد من تحديد المفاهيم فيها. قضية الدفاع عن المرأة، لاحظت أن الكثير يتكلم عن الدفاع عن المرأة وكأنها يعني كائن جديد. المرأة الإسلام
يا دكتور محمد، المداخلة خاصة بالندوة، المداخلة يا دكتور، كأنك أنت
النموذج الجلسات. آسف يا دكتور. النموذج الغربي التي أثارته إحدى المتحدثات الغرب لم يقدم لنا نموذجا للمرأة لكي نتحدث عنه، ولكنه قدم لنا تشويها للمرأة. نحن في حاجة مرة أخرى إلى قراءة تراثنا التاريخي، ففيه الكثير من الإيجابيات. أقترح في النهاية من الإخوة القائمين على الندوة إقامة ورشة عمل خاصة بموضوع مؤتمر السيداو التي أثارته سعادة الدكتورة نورة السعدي.
أشكر لسعادة الدكتور محمد. يا دكتور محمد أشكرك، ويعني هذا خاص الحقيقة بالجلسات، ونحن خصصنا المداخلة الأخيرة من هناك من عند الأخوات. هل هناك مداخلة؟
نعم، مداخلة الدكتورة نورة السعد
وهي الأخيرة. تفضلي دكتورة نورة، تفضلي في حدود دقيقة كما قلنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
هو تعليق دائما يؤرقني حقيقة، أن معظم الدعاة والكتاب والمشايخ عندما يتحدثون عن التربية يلقون بالعبء الأكبر على تربية النساء، وهذا جيد، ولكن في المقابل لابد أن يكون هناك تأكيد على كيف يربي الرجل والمرأة الأبناء، لأن يعني تربية الأبناء من الذكور مهمة قدر ما هي تربية الأبناء من البنات أو الفتيات. فدائما ألاحظ حتى في بعض التساؤلات، وليسمح لي بعض المشايخ، بعض التساؤلات عندما تكون سائلة عبر البرنامج على الهواء مباشرة تسأل الشيخ عن كيف تتصرف مع زوج يخونها أو زوج يهملها، فعدة مرات بدون ذكر الأسماء أجد أن الرد فوري يلقي العبء عليها ويقول لابد أن السبب منك أنت. أنا أعتقد هذه الطريقة هي صحيح لا تعمى بين الجميع، ولكنها تشعر السامع أو المتلقي لهذه الإجابة كأنما هناك تأكيد أن سبب يعني الخلل من النساء. أنا أقول مجتمعنا مجتمع متكامل بين الرجال والنساء، فبالتالي إذا أردنا أن ننشئ أسرة متكاملة في العلاقة ما بين الرجل والمرأة لابد أن نعيد النظر في كيف نربي الأبناء وكيف نربي الفتيات على كيف يمكن أن يكونوا متكاملين وليس متصارعين.
أفدت يا دكتورة، أفدت وعلمنا إن شاء الله يعني ما تريدينه. جاء دور الأسئلة الآن، وقد وردت إلي الحقيقة مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولكي لا أكون أو لا أكون دكتاتورا لهذه الجلسة فقد أطلعت فضيلة الشيخ ينصبت جميعا على ما تفضل به الشيخ. بعضها الحقيقة أسئلة تريد معلومات خاصة يعني من الشيخ، بعضها أسئلة خارج نطاق يعني الموضوع الندوة. لهذا أرجو يعني ألا يغضب منا أحد إذا وجد أن سؤاله قد استبعد. اكتفينا الحقيقة ب يعني أسئلة يعني قليلة جدا حفاظا أولا على الوقت ولدخولها ضمن يعني المحاور التي تحدث عنها الشيخ وتحدثت عنها الدكتورة نوال. من بين الأسئلة الموجهة للدكتور يقول: بعض الناس ومنهم بعض نسائنا إذا سمعوا عن امرأة أبدعت في أي مجال استكثروا عليها ذلك وقالوا إن هذا موقوف على الرجال وأن المرأة قرارها أو قرارها في منزلها، ما تعليق فضيلتكم؟
بل المرأة التي تبدع في مجال وهي محافظة على دينها وقيمها، نؤكد على هذا، لأن بعض ربما بعض الأعمال لا تناسب المرأة أو أنها تخالف هدى الإسلام، فلكن المجال الذي قامت به المرأة وهي محافظة على دينها فهي تشكر في هذا المجال، سواء كان في الطب، في التجارة، في الإدارة، في أي مجال، ونقول هذا من النبوة الذي نتشرف به. كيف نبني حضارة ذكورية بدون أن تشارك المرأة؟ كيف نبني مجتمع عندنا عبقريات ومبدعات وذكيات ونقول لا فقط ليس لها المرأة دخل في الحياة ونلزمها بيتها وهي تستطيع أن تشارك؟ المرأة في عهد صلى الله عليه وسلم شاركت في مداوات الجرحى، شاركت في التعليم، شاركت في التجارة، سافرت المرأة مع أهلها وأبدعت في الدعوة، وحتى مؤلفات وكاتبات وعالمات في مسيرة التاريخ ألف بعض العلماء عن النساء العظيمات والعالمات كتبا في ذلك. لا، نحن نحيي المرأة الناجحة والنابغة ونقول أخذت دورها في الحياة وشكر الله لها جهودها، وهذا الذي ينبغي.
أشكر فضيلة الدكتور يعني على إجاباته، وهناك من الإخوة الحضور من يقول إنه وله على الابتسامة، وأنك يمكن أن ترسم ذلك على شفتيه إذا ألقيت القصيدة التي نظمتها عند سفركم لأمريكا.
أنا يا إخوة طلبت المحاضرة اليوم اللي وعفوني الإخوان من قصيدة أمريكا، لماذا؟ لأنها قديمة وقد أكثرت منها حتى مللت وصجيت الناس وضجيتهم بهذا، يعني أنا لي لزمات أتعبت الناس بها، مثل مسألة الركب عندي ذكرتها في كثير من محاضرات وكثير من ندوات ومقالات، ووجدت أن المتلبس بشيء يعني أو يهمه يؤرقه يشغل الناس به، حتى يقول أبو الطيب لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاه في أحشائه، فالذي يتعلق. واعتذرت مرة في محاضرة وسامحوني أني ذكرت الركب كثيرا، وأنا صار عندي سبحان الله الركب عرقتني والحمد لله تشافيت وسويت عملية في ألمانيا، فكل ما جاني شاب قلت كيف حال الوالد، بشر عن ركب الوالد، وإذا أتاني رجل قال توفي الوالد قلت الوالد عساه طيب، قلت بشر عن ركب الوالدة، فتعلقت أنا بهذا الركب. قال لي واحد أيضا موجود مسؤول في الدولة يقول والله عندنا رجل قريب لنا سوى عملية في شرايين القلب، فابتلى عباد الله في المناسبات، يأخذ الإنسان على طرف، بشر عن الشرايين شرايين قلبك، فعرفت المسألة. الأمر الثاني هذه قصيدتي العرجوزة، قبل سنوات سافرت لأمريكا في الدعوة، قدمني الدكتور طارق السويدان وقال نريد الرحلة كما تعرفون أنا ذكرتها يكون بالشعر بالأرجوزة على بحر، ترى بحر الرجز هو حمار الشعراء، وعليه نظم ابن مالك قصيدته يقول قال ابن مالك هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي، حتى يقول فيها من ضمنها نكات استطراد على طريقة الطنطاوي، يقول والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. يقول الشيخ ابن عثيمين كان لهم شيخ اسمه المطلق يقول فكاهي ودعوب عيار، قال والأصل في الأخباز أن تقمر الأخباز وجوز التركيك تكون ركيك الخبز إذ لا ضرر. المقصود من اللفتات في إيران يدرسون الألفية، وفي الألفية يقول ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، فضاقوا بهذا البيت يضيفون في قسم العربية لأن عمر ما يبغون ذكره، ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وكان مدرس الشاعر قال ترفع كان المبتدى اسما والذي يلي، ترفع كان المبتدى اسما والذي يلي تنصبه ككان سيدا علي، هذا مذهبه في ذلك، ونحن نبقى على الحق. أقول بالمناسبة استطراد مندوب اليمن في دول عدم الحياز اسمه يحيى بن المعلى، أرسله الإمام أحمد حميد الدين يمثل اليمن، فنظم القصيدة في الحفل كله رفع التكرير أرجوزة، يقول هاك التحية وكذا سلامي أرفعه لحضرة الإمام والعالم الثالث الدول عدم الحياز، في نزاعي مختلف الأهواء والأطماع، فذاك شيوعي يقول مالي لدولتي ورأس مالي، وقد بدأ في الجمع جمع ثالث يدعو إلى الحياز غير عابثي، وقد دعا إلى اجتماع الناصري من أجل تيتو وعبد الناصري جمال، ثم يستهزي يقول يصارعون قنبل الذري يعني جمال بجزمة في رجله قوية، وفي الوفود غانة غينية ممثلة غينيا امرأة سوداء، ممثل مالي طبعا قارة سوداء، وفي الوفود غانة غينية أظنها من أسرة غنية تلمحها الأبصار بالتوالي وبالخصوص من سفير مالي إلى آخر مقام. فأنا قلت يقول أيضا آسف ما جت القصيدة هذا الدليل على التركيز في الاستماع. جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا، وكفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والقصيدة في العدد القادم إن شاء الله.
باسم الموجودين هنا والموجودات هناك أزجي شكري لفضيلة الشيخ الدكتور على ما تفضل به، وباسم الموجودات هناك والموجودين هنا أزجي شكري وتقديري لما تفضلت به الدكتورة نوال، ويسر القائمين أو القائمون على كرسي الشيخ عبد الله بن صالح الراشد الحميد أن يقدموا لفضيلة الشيخ الدكتور عائض بهذه المناسبة بطاقة صداقة، وهذا من بين الحقيقة أنشطة الكرسي التي يشكر عليها، كما يقدمون لفضيلته بهذه المناسبة درعا أيضا يقدمها المشرف على الكرسي سعادة الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة.